الحمد لله الذي رفع علم الحق فأعلاه وأذل الباطل ونحاه وخلق الإنسان فسواه وساق إليه طعامه وسقياه وشق له سمعه وبصره ثم هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس أوصيكم نفسي بتقوى الله فهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين وهي مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة من تمسك بها كان من الفائزين ومن عمل بها كان من الرابحين ومن تمسك بمقتضاها تنعم في الجنة مع المنعمين. أحبتي في الله من أخطر الأمراض التي دبت في زماننا هذا بأبدان الناس السرطان الذي يصفه الأطباء وصفا لا سبا وشتما يصفونه بالمرض الخبيث ووصفوه بهذا الوصف لأنه ما من مرض ينزل في بدن الإنسان إلا ويعطي هذا الجسد للإنسان علامات أن هناك خلل داخل هذا الجسد. بسرعة يسعى الإنسان إلى الطبيب ليكتب له الدواء. أما هذا المرض فوصف بالخبيث لأنه لا يعطي هذه الإشارات لهذا الجسد التي تبين وجود مرض ويظل هذا المرض ينتشر داخل جسد الإنسان ثم في نهاية الأمر يبدأ هذا المرض بالظهور فلقبه العلماء أو وصفه العلماء بالخبيث. وإذا كان هذا مرض خبيث لأن الإنسان لا يشعر به ولا يستطيع الجسد أن يستشعر وجود خلل معين في جسد الإنسان فهناك أمراض خبيثة كثيرة تنزل في قلوب الناس ولا يشعرون بها وللأسف تكون هذه الأمراض سببا في هلاك العبد في الدنيا والآخرة. ودائما ما أؤكد لكم من هذا المنبر وعلى هذا المنبر أن الأمراض القلبية أشد فتكا بالإنسان من أمراض الأبدان. فالإنسان إذا أصيب بمرض بدني فصبر عليه واحتسب كان هذا مدعاة لدخول هذا العبد الجنة وسببا لرفعة العبد في الدنيا والآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد قال الله عز وجل لملائكته أنا قيدت عبدي ولعبدي عندي عهد إن أعافيه أذره يمشي على أرضي وليس عليه خطيئة وإن أقبضه أدخله الجنة. فالعبد إذا أصيب بمرض بدني فصبر عليه واحتسب هذا مدعاة لفوز العبد ونجاة العبد في الدنيا والآخرة. ولكن المصيبة أن يبتلى العبد بمرض قلبي كالكبر والعجب والغرور وغيرها من الأمراض ولا يشعر العبد بهذا المرض. هذه الكارثة ألا يشعر العبد أنه مريض وفي حاجة إلى دعاء. وإن من أعظم الأمراض الفتاكة وهو مرض العصر بلا نزاع مرض ينزل إلى قلب العبد ولا يشعر به هذا العبد ويكون هذا المرض مدعاة لعذاب العبد في الدنيا والآخرة. مرض العصر في زماننا هذا غفلة القلب. هذا المرض الذي دب وسرى في قلوب كثير من الناس وللأسف هم في غفلة عن هذا المرض يعني هو مصاب بالغفلة وفي غفلة عن هذا المرض. ولطالما ذم الله عز وجل هذا المرض في كتابه. هذا المرض ذكر ربنا تبارك وتعالى له صورا كثيرة في كتابه سبحانه وتعالى. الصورة الأولى غفلة الإنسان عن الموت عن هذا المصير. ألا يشعر شبابنا أبناء الثلاثين والأربعين أن الموت قد دب وسرى في خالك وفي خالتك وفي عمك وعمتك؟ ألا ترى أن الطبقة الأولى من العائلة يتخطفها الموت واحدا وراء الآخر ولم يبق الآن من هذه الطبقة إلا القليل؟ لتصعد أنت وطبقتك إلى الدرجة الثانية التي تنتظر الموت بعد فناء هذه الطبقة الأولى. غفلة الإنسان عن موته وعن مصيره وعن الاستعداد لهذه اللحظة. هذا المرض الذي قاله الله عز وجل معاتبا فيه أقواما كثيرين، قال ربنا تبارك وتعالى: لقد كنت في غفلة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هؤلاء لا يستفيقون من هذه الغفلة ولا يوقنون بمرضهم بهذا المرض إلا عند لحظة الموت، عندما يعاينون ما يعاينون من ألم وسكرات الموت. وهناك غفلة عن الآخرة وما أعده الله عز وجل فيها من أهوال وكربات، غفلة الناس عن هذا اليوم وعن الاستعداد لهذا اليوم، غفلة الناس عن الحساب، غفلة الناس عن الصراط والميزان، غفلة الناس عن تطاير الصحف، كما قال ربنا تبارك وتعالى معاتبا كثيرا من الناس: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، وهم في غفلة. سبحان الله، مع اقتراب الحساب ورؤية الناس لكثير من علامات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، التي تدل على اقترابها نهاية هذا الزمان وتدل على اقتراب الساعة، إلا أن الإنسان مع رؤيته لهذه الأشراف هو لا يزال في غفلة. غفلة الإنسان منا عن طاعته لربه، فكم من صلاة قصرنا فيها وغفلنا عن وقتها، وكم من ساعات مرت علينا ونحن في غفلة عن ذكر ربنا عز وجل، وكم من أيام تتلوها أيام والعبد منا غافل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد حذر نبيه من الاقتراب من صاحب هذا المرض فقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. غفلة الإنسان منا عن طاعته لربه سبحانه وتعالى. ومن أشد أنواع الغفلات التي حذر ربنا تبارك وتعالى منها غفلة الإنسان منا عن ذنبه، فهو لا يتوب منه ولا يرجع عنه ولا يستغفر ربه تبارك وتعالى من هذا الذنب، بل يفعل الذنب ولا يندم القلب، يفعل الذنب ولا تدمع العين، يفعل الذنب ولا يتوب الجسد، هو في غفلة عن هذا الذنب. وهذا هو أظلم خلق الله عز وجل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، غفل عن الذنب فلم يتب إلى الله منه، وقع في كبائر وقارف كبائر وهو في غفلة عن التوبة التي يمحو الله عز وجل بها هذا الذنب. بل ومن أعظم أنواع الغفلات على الإنسان شدة، ومن أكثر الأنواع ذكرا في كتاب الله عز وجل، غفلة الإنسان منا عن الآيات التي يرسلها ربنا تبارك وتعالى لعباده. قال تعالى: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. إن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. عربية نائي محملة طماطم تنقلها من محافظة إلى محافظة، انقلبت السيارة، حادث على الطريق قرب منها، يخرج السائق من السيارة ممزقا، دماء على الأرض، أشلاء وجثث متناثرة ها هنا وها هنا. ولك أن تتخيل أن في هذه اللحظة التي تتناثر فيها الدماء على الأرض 20-30 شاب جايين بالتكتب بتاعهم يحملوا الطماطم يسرقوها علشان يبيعوها، وقد غفلت قلوبهم قبل أعينهم عن رؤية الدماء، عن رؤية الأشلاء. ملك الموت كان هنا منذ قليل. هذه آية من أعظم الآيات، يعني هذه آية من أعظم الآيات. يشيع بنفسه كل يوم ميتا من عائلته، يزور كل يوم مريض من المرضى، ولا يرى أن هذه آيات أرسلها الله عز وجل له؟ بأي عقل يتعامل هؤلاء مع آيات الله سبحانه وتعالى؟ وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ويذكر الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، أولئك هم الغافلون. ما استوجب هؤلاء دخول النار إلا لغفلتهم، إلا لغفلتهم. غفلة الإنسان منا، وهي من صور الغفلة أيضا، غفلة الإنسان منا عن طاعته لله سبحانه وتعالى. تمر عليه صلاة الظهر وينشغل بدنياه، ويدخل العصر وينشغل بدنياه، وحان وقت المغرب خلاص هروح أصلي المغرب، وينسى الظهر والعصر. وهكذا حاله، صلاة تنسى ورا صلاة، صلاة تنسى ورا صلاة. الله عز وجل يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. غفلوا عن الصلاة، غفلوا عن الطاعة، غفلوا عن القرب من الله سبحانه وتعالى. والسؤال الذي يطرح نفسه علينا: وما أسباب هذا المرض؟ إيه أسباب هذا المرض؟ ولماذا ينتشر هذا المرض بين الناس؟ أربعة أسباب أساسية. السبب الأول: انكباب الناس على الدنيا التي سيطرت على القلوب والعقول قبل أن تسيطر على الأبدان. انشغال الإنسان وانكباب الإنسان على الدنيا بهذه الصورة التي طردت من قلبه كل لحظة تذكر أو كل لحظة تفكر أو كل لحظة تدبر، هو ما عندهوش وقت، وهو ماشي في الجنازة إنه يتفكر في مصير هذا الإنسان، هو مشغول بدنياه، ما عندهوش وقت وهو يرى الآيات تلو الآيات إنه يتفكر فيها أو ينشغل بها، لأنه مشغول بالدنيا. لا، ده هو بيصلي معانا بيرتب حساباته وأعماله وأمواله وهو في الصلاة، ما عندهوش وقت للانشغال بأمر آخر. الدنيا التي نزلت في قلبه فطردت كل جميل من هذا القلب. وأما الأمر الثاني فأصحاب الغفلة. كم من شاب تربى بيننا في المسجد يصلي معنا ويقرأ قرآن معنا ويحضر مجالس علم معنا، حتى ابتلي هذا الشاب بأصحاب الغفلات الذين لا يراعون لله حقا ولا يتقربون إلى الله عز وجل بطاعة. اقترب من هؤلاء فشغلوه وملأوا قلبه بالغفلة. الأمر الثالث هو الجهل، عدم معرفة الإنسان منا بأصول الدين وبتعليم الدين. هو أصلا لا يقرأ في كتاب الله عز وجل اللي بيتكلم عن الغفلة، هو أصلا لا يقرأ في كتاب الله، هو أصلا لا يسمع. حاله كحال كثير من الناس اللي شفناهم في أفريقيا مصاب بأمراض شديدة جدا وهو ما يعرفش إن ده مرض أصلا، أو بدأ يأقلم نفسه مع هذا المرض عادي خالص ما عندناش أي مشكلة. وياما شفنا حالات بهذه الصورة، حالة مرضية شديدة محتاجة فعلا، طفل صغير رجليه محروقة وبدأت القدم تتآكل بسبب الإهمال، وهم بيتأقلموا على هذا الأمر، هم مش عارفين إن ده مرض، ومش عارفين إن الولد ممكن في لحظة من اللحظات يصل إلى مرحلة إن القدم لازم تبطر، وبنتعامل. جهل الإنسان إن مرض الغفلة ده مؤذن بعذاب الله، جهل الإنسان إن مرض الغفلة ده مضيع للدنيا قبل أن يضيع الآخرة، جهل الإنسان. وأما الأمر الرابع فذنوب طمست على القلب. هذه الذنوب التي طمست على القلب حجبت عن القلب الرؤية، فالقلب مش شايف، لا يشعر بعيب في نفسه ولا بمرض موجود في هذه النفس. هذه الذنوب التي قال الله عز وجل فيها: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. القلب اتغطى فلا يستطيع القلب أن يميز هو أنا ماشي في طريق صح ولا ماشي في طريق غلط، فيضيع الإنسان ويهلك الإنسان وهو لا يشعر. من علاج هذا ما أعرفه بعد جلسة الصراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وإن أول وسيلة من وسائل العلاج من هذا المرض وغيره من أمراض القلوب، أول وسيلة استشعار الإنسان منا لقدر الخسارة ولقدر الضرر الذي يترتب على وجود هذه الأمراض في حياة الإنسان. زي بالضبط إنسان مصاب بالكلى وعنده مشاكل في الكلى، والكلى بتكون حصوات، يروح للدكتور فيقول له اوعى في يوم من الايام تزود من اكل المانجا او من اكل الموالح، ده هيعمل لك مشكلة. امتى الانسان المريض ده يصدق كلام الدكتور؟ لما الحصوة بالفعل تتكون وتبدأ تنزل ويشعر بألمها، يبدأ الانسان في اللحظة دي يقول فعلا كلام الدكتور كان صح، انا كان لازم ابعد عن الازدياد من اكل المانجا. لما الدكتور يقول اغسل سنانك كل يوم، ما تديش فرصة للسوس يوصل العصب، لان ده مؤلم شديد، مؤلم بألم شديد. امتى الانسان منا يستشعر بالفعل انه كان لازم يغسل اسنانه؟ يستشعر الانسان منا هذا لما يوصل فعلا السوس للعصب ويبدأ ألم العصب يشتغل على الانسان، يقول فعلا انا كنت فعلا مخطئ. استشعار الانسان منا لقدر الفقد وقدر الألم بسبب المرض يخلي الإنسان يبتعد تماما عن أسباب هذا المرض. أحباب الكرام، أقوام دخلوا النار ولم يذكر الله لهم ذنبا إلا الغفلة. يقول الله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، والسبب الأساسي أنهم كانوا عن آيات الله غافلين، غفلوا عن، كان قلوبهم مليانة غفلة. ان الانسان منا لما يستشعر ان المرض ده لو فضل موجود بغير علاج فانه لا يوجد في الآخرة حصرة اشد من حصرة الانسان، اشد من حصرة الانسان الذي كان في الدنيا غافلا واقترب الوعد الحق. فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما تحسر أهل الجنة على شيء، أهل الجنة ما تحسر أهل الجنة على شيء كتحسرهم على ساعة مرت عليهم لم يذكروا فيها الله. مرت عليهم ساعة لم يذكروا فيها الله. إنسان يعلم قدر الحسرة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يجلسون في مجلس لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت حسرتهم، إلا كان يوم القيامة هذا المجلس عليهم حسرة. إن الإنسان يعلم منا إن غفلته عن طاعة الله ليس بعدها حسرة. أضرب مثالا واحدا ليكتفي به. هل تخيلكم في يوم من الأيام شاب من شبابنا سافر لدولة من دول الخليج، عالج فيها أشد أنواع الألم علشان يشتغل ويجيب أموال، ومن الله عز وجل عليه بهذا المال ورجع بلده بعد 20 سنة. بعد 20 سنة رجع بلده، بنى بيت، جعل الدور الأول سوبر ماركت يبقى باب رزق له، والدور الثاني قعد فيه والده ووالدته، والدور الثالث زوجته وأولاده، والدور الرابع وضع فيه خزنة فيها الأموال المتبقية، وقال خلاص أبدأ حياتي. تخيلوا لا قدر الله شب نار في هذه البناية فاحترق السوبر ماركت، والنار تصاعدت فمات الأب والأم، والنار تصاعدت ماتت الزوجة والأولاد، والنار تصاعدت فأحرقت باقي المال، ثم تهدمت هذه البناية. ويقف الإنسان بعد ما جاله التليفون تعال بسرعة في كارثة، ويقف أمام هذا الخراب. هل تخيلتم في يوم من الأيام قدر حصلة هذا الإنسان؟ هل تشعرون بألم ومرارة هذا الإنسان أمام هذا الحادث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله وولده. يوم الأيام الناس اللي ضيعت صلاة العصر علشان انشغالهم بالدنيا، حصرتهم يوم القيامة كحسرة هذا الإنسان الذي خسر في لحظة كل شيء. لما يستشعر الإنسان منا من الغفلة تؤدي إلى هذه الحسرة من الخيانة، لا يقول لا أنا عايز أتعالج، كيف أعالج نفسي؟ واحد، تعظيم الشعائر، أن يملأ الإنسان منا قلبه بتعظيم شعائر الله عز وجل. وقت صلاة يبقى وقت صلاة، الدنيا تقف، الدنيا تقف، وقت عبادة يبقى وقت عبادة، الدنيا تقف. وزي ما الإنسان منا عمل نفسه ثلاث وجبات أكل على مدار اليوم مهما حدث، والله يا أخوانا مهما حدث، لا ده وقت الأكل كل حاجة تقف، بعد ما أكل أرد على التليفون. اجعل لنفسك هذه الأوقات أيضا كمثل هذه الأوقات، وقت لقراءة القرآن، وقت لذكر الله، وقت الاستغفار ومراجعة النفس، وقت لوقوف الإنسان منا على عيوب نفسه، وقت الإنسان منا يبدأ يعاتب نفسه، لا أنت ليه عملت الذنب الفلاني، وقت الإنسان منا يعاتب نفسه ويحاسب نفسه كأشد من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. أمر ثاني، أن يصحب الإنسان منا أهل الخير وأهل الصلاح اللي دايما بيذكروه بيوم القيامة وبيذكروه بالله. عشان كده ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الكهف، قال ربنا تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى هؤلاء، فنحن في أشد الحاجة أيضا لأمثال هؤلاء، محتاجين نقرب أوي من الناس دي. الأمر الثالث، كثرة السماع ورؤية الآخرة. طب السماع عن الآخرة معروف، أما إيه رؤية الآخرة؟ عيادة المرضى، شهود الجنائز، قلبك لسه ما تحركش قف على غسل إنسان وهو يغسل، قلبك لسه ما تحركش زور المقابر، القلب لسه ما تحركش روح مستشفى الطوارئ وفي وقت حوادث وشوف بعينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. وقال: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. لازم الإنسان منا يرى هذا بعينه، لازم الإنسان منا يرى هذا بعينه، يرى بعينه المواقف دي، لأن المواقف دي هي دي فعل المواقف اللي بتغير من حياة الإنسان ومن موقف الإنسان. ثم بعد ذلك تقترب من مواطن الطاعات، المواطن اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى يحيي القلب. كما ذكرت لكم ان من اول اسباب الغفلة ان الدنيا لما نزلت في القلب بدأت تطرد اي معنى من المعاني الخير الموجودة في القلب، كذلك ايضا الايمان اذا نزل في القلب. فاذا نزل الايمان في القلب في مواطن الايمان المساجد، اذا نزل الايمان في القلب في مجالس العلم، اذا نزل الايمان في القلب في وقت انا قاعد في بيتي مشغل القرآن او مشغل درس علم، اذا نزل الايمان في القلب فإنه يطرد كل معنى خبيث أو كل مرض خبيث قد ينزل في يوم من الأيام من قلب الإنسان. وعلى قدر ما بيتعاهد الإنسان منا نفسه بالإيمان، فإذا نزل الإيمان في القلب طردت والعياذ بالله كل هذه الأمراض. فعلى قدر ما يقترب الإنسان للمساجد تطرد الغفلات. ويختم معكم بهذا الحديث، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتخذ أحدكم السائمة، عنده ابل وبقر وغنم، وده كان راس المال زمان، خلي الحديث ده في زماننا، عنده محل عربيات، عنده محل بقالة، عنده عيادة كدكتور، عنده مكتب هندسي كمهندس. يتخذ احدكم السائمة، المكتب او العيادة او المحل كان جنب المسجد، فيصلي الجمعة ويصلي الجماعة. بعد كده قال في مكان افضل يكون سوق كبير جدا، شارع بنك مصر، انا هعمل عيادتي هناك، او اروح السكة جديدة اعمل المحل بتاعي هناك. فيقول: قال اتخذت لسائمتي مكانا هو اكلأ من هذا. فينطلق فيصلي الجمعة ويطلق الجماعة. وبعد كده يقول لنفسه: لا منصورة ايه وبتاع ايه، انا هروح افتح في القاهرة المحل بتاعي، افتحه في القاهرة او العيادة بتاعتي افتحها هناك في القاهرة، الشغل هناك حاجة عالية جدا، انا مسافر القاهرة. فيترك الجمعة ويترك الجماعة فيختم الله على قلبه ثم يكتب من الغافلين. ليه؟ لأنه كان كل يوم بيبعد خطوة عن أرض الطاعة، كان كل يوم بيبعد خطوة عن المسجد، كان كل يوم بيبعد خطوة عن أرض الإيمان، كان كل يوم بيبعد خطوة عن أرض العبادة. فكانت النتيجة، كانت النتيجة بدأ المرض يتسرب إلى قلبه. علماء الأصول بيقولوا بمفهوم المخالفة، النبي بيقول لنا إن لو كان في القاهرة وبدأ يقرب أكتر من المسجد وبدأ يحافظ على الجمعة بس مقصر شوية في الجماعة، هيبدأ إن شاء الله الإيمان يزيد. لو بدأ يقرب أكتر وبدأ يحافظ على الجمعة والجماعة يبدأ الإيمان يزيد، وإذا زاد الإيمان طردت الغفلة من قلب العبد. أسأل الله أن يحفظ علي وعليكم قلوبكم، وأن يصلح لنا هذه القلوب، وأن يجعلها قلوبا سليمة بها تكون النجاة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبته يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.